إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تخصص لكم هذه المساحة من برنامج مسؤوليتي. برنامج أسري اجتماعي يرصد المهام والواجبات الملامسة لحياتكم، تعده وتقدمه أماني راوح. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي، التسجيلات أيمن الشرفي. مسؤوليتي تخرجه أثيرياً أسمهان يحيى.
السلام الله عليكم سامعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. تناولنا أهمية التأكد من فترة أو تاريخ انتهاء الصلاحية للمواد الغذائية والاستهلاكية لما لها من تأثيرات ضارة على صحة الإنسان، فيحرص على التأكد من التاريخ، ولكن لا يتم تناول ما إذا كانت هذه المواد مغشوشة أم لا. فالغش للمواد الغذائية لا يدركه المستهلك، حيث يعمل المحتالون وعديم الضمير والإنسانية باستحداث أساليب الخداع لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، غير مهتمين أو مبالين بما سيتأثر ويترتب عليه من أضرار للمستهلك لها. ويشمل الغش المواد الغذائية بإنتاج مواد غذائية مقلدة بصفات وعلامات تجارية مشهورة ومعروفة، أو بتخفيف المكونات العالية القيمة للسلعة، وأيضا بتبديلها بمواد إضافية لا قيمة غذائية لها أو قد تكون ضارة. ومن أكبر السلع التي يتم الغش فيها زيت الزيتون، والذي يقدره ويسعى جميع الناس للحصول عليه لفائدته الكبيرة لمرضى القلب أو حتى للأصحاء المتعافين. وقد يتم إدخال زيوت مثل عباد الشمس أو بذور اللفت أو حتى زيت البندق وغيرها من الزيوت. كذلك الغش يحدث في مادة العسل لأهمية هذه المادة ولقيمتها الغذائية الصحية، حيث يعتبر العسل علاجاً قبل مذاقه اللذيذ في الحلاوة، فقد يضاف إليه السكر بعد تعديله وجعله في الشكل والمنظر كالعسل الحقيقي. أيضاً هناك بعض السلع التي يتم طحنها، لذلك أيها الكرام قد لا يستطيع المستهلك معرفة ذلك، وهنا يجب أن يكون هناك إجراءات من قبل الجهات المسؤولة، ونحن سنتوجه إليها للإطلاع على مسؤوليتها وما الذي تقدمه وتقوم به حتى لا يتضرر الناس من هذه المواد المستهلكة المغشوشة. قبل استضافة الجهات المسؤولة نبقى مع أصواتكم وأيضا ما تعبرون عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص المنتجات المغشوشة والمدة الصلاحية اقتربت، هناك نلاحظ تواجد عدة من المتجولين في الحارات ويدخلون الأحياء لبيع المنتجات التي قابلة يعني قدمت للاستهلاك ومدتها الصلاحية باقي لها شهر، وهذا في حد ذاته يمثل خطر على الصحة، كون هذه المدة الصلاحية اللي متبقي لها شهر أعتقد أنها قد انتهت صلاحيتها، ما عادش صالحة للاستخدام أو للأكل أو للشرب، خاصة المشروبات وبعض المنتجات اللي المادة الحافظة أعتقد أن قد انتهت. وهذا إلى جانب العوامل البيئة، والسيارة كانت طبعا سيارة نقل مكشوفة التعرض للبيئة والشمس وهذا، إلى جانب أن المدة الزمنية للصلاحية انتهت، فهذا بحد ذاته بيعود أثر على صحيا على المستهلك. نطالب الجهاز المختص في هذا الخصوص أن يتم عملية المراقبة، حتى المراقبة الميدانية، المراقبة الميدانية لابد أن يكون هناك مراقبة ميدانية للباعة المتجولين، خاصة في هذا الأشياء التي قابلة يعني الاستهلاك والتي تم شراءها من قبل الناس ما يعرفش مدة الصلاحية، ويعني مش عارف كم ما هي الأثر الصحي عليها. الشهر هذا المتبقي من الصلاحية أعتقد أنه خلاص الشهر يعتبر شهر فائض مؤثر على الصحة، مؤثر جدا، ولذلك الجهات المختصة لابد عليها أن متابعة هذه الحالات والمصادرة هذه المصادرة وإتلافها، لأنها حتى المادة حافظ انتهت، المادة حافظ حتى ثلاث شهر أعتقد أنها المادة حافظ خلاص انتهت، إلى جانب التعرض بالشهر وبيدور حول الحارات في الأحياء والبيع والشمس وعامل البيئة تأثر عليها وتكون أثر سلبي على الصحة.
إذن يسعدنا أن نرحب معنا بالمهندس عبد الرحمن الكستبان مدير دائرة التفتيش الفني في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. مرحبا بكم مهندس عبد الرحمن.
صباح الخير وسلامتكم
الشيخ. حياكم الله. طبعا أستاذ عبد الرحمن، أنتم في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، حدثونا ما الذي تقومون به للتأكد من أن هذه المواد غير مطابقة للمواصفات والجودة أم أنها مطابقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا لإذاعة صنعاء.
مرحبا بكم.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. حقيقة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس هي تعتبر الجهة الفنية الأساسية في البلد، والتي ينط على كاهلها ويتحمل مسؤولية الرقابة على المنتجات الواردة إلى البلد، وكذلك عن طريق المناكب والمراكز الرقابية، وكذلك الرقابة على المصانع ومواقع الإنتاج والمعامل المحلية. طبعا فيما يخص اختصاصات الهيئة في جزء من في مجال واسع من السلع والمنتجات، سواء الغذائية أو الكهربائية أو النسيج أو مواد البناء وغير ذلك، وأيضا المواد الهندسية وغير ذلك من المواد المنتجات الاستهلاكية التي تدخل إلى البلد أو يتم أو ما يتم إنتاجه محليا. طبعا هناك جهات أخرى تقوم برقابة على منتجات أخرى مثل وزارة الزراعة والهيئة العليا للأدوية فيما يخص الأدوية.
نعم.
فبالنسبة للدورة الهيئة، تقوم الهيئة منذ إنشائها، إنشأت بصدر قانون إنشاء الهيئة في عام 2000 بالقرار الجمهوري رقم 52، وبناء على هذا القانون الذي أنا القرار الجمهوري الذي أنا أطلب الهيئة مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ووضع المواصفات والمقاييس والمعايير اللازمة التي تضمن تحسين الجودة وضمان ثباتها ويضمن حماية الاقتصاد وتبعية الأمن القومي للبلد. الهيئة تقوم بمهام متعددة وأنشطة متعددة في مجال الرقابة وضبط الجودة، في سواء في المنافذ من خلال التفتيش والمعاينة للشحنات والإرساليات الواصلة إلى البلد عن طريق الاستيراد، حيث يتم التفتيش على ما يصل من شحنات إلى المنافذ والمراكز الرقابية واستيفاء الإجراءات الإدارية وثم الفنية لاستكمال عمليات التأكد والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، سواء على مستوى الفحص الظاهري والمعاينة الظاهرية أو عن طريق أخذ عينات عشوائية ممثلة من هذه السلع والمنتجات وإخضاعها لعمليات الفحص والاختبار في مختبرات الهيئة، سواء المركزية في صنعاء أو مثلا في مختبرات الهيئة في فرع
في
منارة.
طبعا أستاذ عبد الرحمن، ذكرتم بعض الجهات في تعاونكم معها، إلى أي مدى يتم التعاون والتنسيق لصالح المواطن بينكم وبين هذه الجهات؟
حقيقة هناك تفاعل كبير وهناك نوع من التواصل المستمر مع تلك الجهات التي هي بديل، سواء جهات تقوم بالرقابة على سلع أخرى أو سواء الجهات التي تقوم تعتبر هي رديف الهيئات في أنشطة داخلية داخل البلد. مثلاً في لدينا مسارين في الهيئة، مسار الجهات التي هي تقوم بالرقابة على سلع أخرى مثل الهيئة العليا للرقابة على الأدوية، وأيضا فيما يخص مجال الأدوية والمستحضرات الطبية وما في حقها، وأيضا وزارة الزراعة أيضا في تقوم بالرقابة على مجال آخر من المنتجات وهي النباتات والتقاوي والأسمدة والمبيدات الزراعية والحيوانات الحية وفي هذا الإطار أيضا. بالنسبة للجهات الأخرى التي هي تعتبر رديف الهيئة و امتداد للهيئة أيضا في أنشطتها في الرقابة على الداخلية، لأن الهيئة اختصاصها الرئيسي وفي المنافذ الدخول والرقابة في والمنافذ في الرقابة على الواردات، يعني الواردات من البلد، وبالتالي عند دخول السلع لابد أن يتم الرقابة الداخلية في الأسواق حتى ضمان استمرارية مطابقة تلك المنتجات أو مكافحة أي ممارسات غير قانونية تتم في الأسواق الداخلية أو محاربة المنتجات والسلع المهربة، وهذه من ضمن أكبر التحديات التي تواجهها بلادنا. وبالتالي من هذه الجهات هي طبعا مكاتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وأيضا صحة البيئة، وهذه الجهات تعتبر من الجهات الواسعة الانتشار داخل بلادنا في على مستوى المديريات. فنحن نرى على مستوى المديريات تتواجد صحة البيئة وتتواجد مكاتب الصناعة والهيئة ومكاتب وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، وبالتالي تكون أنشطتهم بشكل كبير جدا في المديريات على مستوى الحارات على مستوى حتى البقالات المحلات التجارية وفي الأسواق الشعبية.
نعم أستاذ عبد الرحمن،
التنسيق المشترك معهم مهمة جدا
فعلا.
هناك تنسيق جيد.
نعم من أضرار المواد المغشوشة طبعا أمراض الحساسية الجلدية، السكر، القلب، الأوعية الدموية. أنتم تعملون على التشييك وأيضا الفحص بشكل دائم على ما يتم إدخاله من هذه المنتجات، ما هي آلية عملكم المتبعة؟ أيضا ما هي الإجراءات الضبطية في هذه الحالة؟
نعم، هو عملية من أهم الإجراءات الفنية اللي بتتم هي عملية الإنسبكشن، هي التفتيش، وأيضا عملية التست هي الفحص. طبعا الخطوة الأولى هي عملية التفتيش، هي اللي تحدد المسار الثاني هو عملية الفحص. ومن خلال نوع السلعة طبعا تختلف على عمليات الفحوصات بحسب نوع السلعة وطبيعتها، وأيضا ضمن نظام هو نظام المخاطر. الهيئات تستند في عملها أيضا إلى مبدأ مبادئ الرقابة ومبدأ المخاطر، وبالتالي يتم تصنيف أنواع المنتجات بحسب خطورتها سواء من حيث حساسيتها أو من حيث خطورتها على الإنسان أو أهميتها أيضا، فتكون أيضا من أحد معايير التصنيف للمخاطر. وهذه المنتجات طبعا الآن خاصة في مجال الأغذية، أنت تركز الآن على الأغذية طبعا موضوع الحساسية والأمراض الصحية والوضع الصحي للبلد، فالهيئة اليمنية للمواصلات والمغاييس يعتبر صمام مهم جدا يحتاج الاهتمام بالهيئة بشكل كبير جدا في هذا المجال. لماذا؟ لأنها تحقق الوقاية.
صحيح.
إذا كان الصحة الطبيب هو يعطيك العلاج، فنحن في المواصلات والمغاييس نمنع حدوث المرض لله تعالى
يحتاج للعلاج
الغذاء الصحي المغذي.
نعم. طب أستاذ عبد الرحمن، إن كان هناك مواد تم التأكد من عدم صلاحيتها غير مطابقة للمواصفات والجودة، كيف يتم التخلص منها؟ هل يتم إعادتها إلى بلد المنشأ التي تم الاستيراد منه أو تحميل التاجر المستورد لها إن كان من أدخلها من القطاع الخاص، أو يتم إتلافها داخل الوطن؟
حقيقة القانون ترك مجال الأولوية بإعادة التصدير، كون حتى المشرع هنا كان يهدف إلى أنه يترك حتى لا يتحمل التاجر المستورد المسؤول التكاليف.
صحيح.
التكاليف وبالتالي ينعكس على الاقتصاد الوطني. فهو بدأ أنه يتم أولا إعطاء لها فرصة بإعادة تصديرها إلى الجهة المصدرة.
نعم.
ويتم إذا طبعا إذا كانت موجودة كمية موجودة في منفذ الدخول في المنفذ البحري أو المنفذ البري التنسيق مع الإخوان في مصلحة الجمارك يتم عملية إعادة اتخاذ إجراءات الإعادة
السلعة
وضمان إعادتها إلى بلد المنشأ الذي أتت منه.
نعم.
بما يضمن أيضا إجراء بإجراءات سليمة بما يضمن ضمان وصولها إلى المصنع لها ومصدر لها لأن يتم إعادتها من الباب الآخر.
نعم.
وبالتالي هذه من ضمن التحديات التي تواجهنا. أيضا من ضمن الإجراءات إذا لم يتم إعادتها خلال الفترة القانونية وهي 15 يوم يتم وطبعا في الواقع التنفيذي لا يتم تمديد أكثر من هذا الوقت يتم اتخاذ إجراء الإتلاف وهو إجراء قانوني بحسب الإجراءات المتبعة في المقالب الرسمية الخاصة بالإتلاف. طبعا هنا بيكون أيضا من ضمن المعايير الذي محددة لعام اتخاذ القرار في موضوع الرفض الشحنات والإرساليات موضوع أيضا تأثير الإتلاف على البيئة.
نعم.
فأحيانا قد يأتي لدينا مثلا سلع لها تأثير سلبي على البيئة وبالتالي عملية إتلافها صعب جدا يتم إتلافها داخليا.
لذلك نسألكم كيف يتم إتلاف هذه المواد؟
طبعا الذي لها تأثير على البيئة لا يتم إتلافها نهائيا يعني يشرب وهو الذي يتم وهو يتم ذلك يعني أنه لا يتم إتلاف إنه يتم إعطاء الأولوية في إعادة تصديرها.
نعم.
أو إعادة توجيه استخدامها يعني بحيث أنه لا يتم الإضرار بالبيئة. مثلا وأعتقد أنه من ضمن أهم السلع التي تواجه البلد وتواجه في جهات أخرى هي موضوع المبيدات الزراعية.
طيب.
نرى أن هناك كميات كبيرة موجودة محجوزة ولا لم يتم إتلافها حتى اليوم لسبب لأنه تأثيراتها على
نعم سنتحدث نحن عن هذه المبيدات. نعم. ذكرتم أستاذ عبد الرحمن أن هناك بعض التحديات تحدثتم عن جزء منها، ما هي أيضا هذه العملية؟ هل عملية التهريب للسلع ضمن هذه التحديات وكيف تعملون لمواجهتها؟
نعم التحديات التي تواجهها الهيئة هي تحديات كثيرة حقيقة، تحديات في جانب مالي، تحديات في جانب تقني، تحديات في جانب المال الإمكانيات، تحديات في جانب الوعي ايضا وبالتالي يتطلب من الهيئه العمل على محاور متعدده ومسارات متعدده ولم يتم او لن تستطيع الهيئه ان تحقق اهدافها ما لم يتم تعاون جميع الاطراف
وهي
جانب حكومي او جانب منظمات مجتمعيه متعلقه بالمستهلكين او المستهلك نفسه يكون على بدك من الوعي.
نعم.
طبعا التحديات موضوع التهريب هو من ضمن ايضا الجوانب المهمه التي تعاني منها بلادنا وايضا الكبرى دول العالم.
نعم.
وهذه الشيء الى جهود وتضافر جهود ليست الهيئه فقط لانها تدخل في جهود جهات اخرى.
نعم.
التي هي الجهات التي تقوم بتحمل مسؤوليه مكافحه التهريب ومتابعه المهربين واتخاذ اجراءات حياه.
نعم.
هنا ياتي تكامل الادوار مع الجهات الاخرى الضبطيه والامنيه.
إذن بهذه الطريقة يتم التغلب على التحديات التي ممكن أن يتم التغلب عليها من خلال التعاون. التحية والتقدير لكم المهندس عبد الرحمن الكستبان مدير دائرة التفتيش الفني في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. يعطيكم العافية. شكرا مهندس عبد الرحمن.
شكرا جزيلا لكم ووفقكم إن شاء الله.
شكرا كثيرا. الله معكم. بهذا سمعنا الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة الغد. إلى اللقاء.
مسؤوليتي. برنامج أسري اجتماعي يرصد المهام والواجبات الملامسة لحياتكم. تعده وتقدمه أماني راوح. مسؤوليتي تخرجه أثيريا أسمهان يحيى.